أهل السماء والنجد أحق يقال العبد وكل ما له عبد. أصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند السبب الأول من الأسباب التي يعذر بها العلماء أصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند السبب الأول من الأسباب العشرة التي صدر بها الإمام ابن تيمية كتابه ورفع المدام عن الأئمة الأعلام في سياق كلام المعاذير التي تلتمس الأئمة والعلماء إذا ما خالفوا حديثا أو سنة وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن السبب الأول ألا يكون الحديث الذي خالفه الإمام أو خالف مقتضاه قد بلغه من الأصل، لم يبلغه الحديث من الأصل، فقال بما يخالف هذا الحديث لا اعتباطا ولكن لمقتضى ظاهر آية أو لمقتضى ظاهر حديث أو لمقتضى قياس أو موجب استصحاب كما ذكرنا. ومثلنا أو دللنا أو دلل الإمام تيمية على الأصح على هذا السبب الأول وهو عدم بلوغ الحديث بأن الصحابة المبرزين شديدي الصلة والقرابة والقرب أعني بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع ذلك تنفلت منهم كثير من السنن أو الأحاديث التي لا يعلمونها أو يجهلونها. فإذا ثبت هذا في حق أقرب الأقربين للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة المقربون كالخلفاء الأربعة، فلأن يثبت ذلك في حق من بعدهم من باب أولى. وذكرنا في سياق ذلك بعض القصص التي وردت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان آخر ما ذكرنا ما حدث عن عمر بن الخطاب أنه لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها ويرى أن الدية للعاقلة فقط. وذكرنا أن العاقلة هم عصبات الرجل أو عصبات الإنسان أو عصبات المرء أو الملك عموما الذي يخلف تركة أو الإنسان عموما، يعني العاقلة هم عصبات الرجل الذين يدنون إليه بالذكورة كالأبي والابن والعم ونحوهم. لكن نستثنى من هذه العاقلة التي تؤدي الدية اللي تدفع الدية عن القاتل، نستثنى من هذه العاقلة الأصول والفروع، فهؤلاء لا يشاركون في دفع الدية. إنسان قتل إنسان خطأ، فهذا القتل خطأ تجب فيه الدية. طيب القتل عمد، لأن القتل يا إخواني ثلاث أنواع: قتل عمد وشبه عمد وقتل خطأ. القتل عمد هو أن يستعمل آلة حادة تستعمل في القتل عادة ويقصد القتل بهذه الآلة، يظهر من القرائن ومن الآلة أنه قصد القتل العمد. قتل العمد العدوان يجب فيه القصاص إلا أن يتنازل أولياء المقتول ويرضوه إما بالعفو التام أو العفو في مقابل الدية الدية الذي يدفعها القاتل قتلا عمدا لا تكون على العاقلة. القرايب ملهمش دعوة، لازم هو يدفعها من حر ماله. طب ما عندوش يستلف، طب ما عندوش بيت المال يأدي عنه، ماشي. كذلك قتل شبه العمد، والقتل شبه العمد هو الذي تستعمل فيه آلة لا تستعمل في القتل عادة، كالعصا أو كالحصاة الصغيرة الحجر الصغيرة أو كالآلة الصغيرة التي لا يستعملها الناس في القتل عادة. فاستعمال هذا الإنسان لهذه الآلة في القتل دل على أنه لم يقصد القتل بالأصالة، ولكن القتل أتى من شدة استعماله للقتل. جه ضرب واحد بعصاية صغيرة ما في إيده، هنا ما تقولش عمد فلا يجب عليه القصاص، ولكن تجب الدية فرضا. هذه الدية أيضا مغلظة تجب من حر مال القاتل، يبقى القتل العمد وقتل شبه العمد عرفنا معناه. الدية فيه لو وجبت في العمد او في شبه العمد بتجب على مين؟ على القاتل نفسه من حر ما القاتل. بخلاف القتل الخطأ. القتل الخطأ اللي هو انسان ما قصدش اصلا لا بآلة ولا بدون آلة ان يقتل اي انسان. ماشي بعربية طلع الواحد خط كده من قدامه او خبطه منه ما قصدش. او مثلا هو بيشتغل في اي شغلانة من الشغلانات في واحد اثناء ما هو بيشتغل تعرض ليه مات. او انت ماشي مثلا خبطت في واحد الخطة دي موتته. ما تقصدش القتل هذا قتل خطأ. قتل الخطأ ده لا تجد فيه لا يجد فيه القصاص ابدا. وتجد فيه الدية المخصصة. التخريب ما يكون بشيئين. الشيء الاول ان تكون على العاقلة. يعني ايه؟ يعني القرايب يساعدوه في دفع الدية. هي العاقلة دي سموهم عاقلة ليه عارفين؟ قالوا لان القرايب يعني اللي هم العصابات يأتون بالابل فيقتلونها في باب اولياء المقتول. عشان كده سموا ايه؟ عاقلة اسم فاعل. لان هم اللي بيعقلوا الابل يجيبوا المئة ابل كده المئة من البعير ويعقلونها امام باب اولياء المقتول. الشيء الثاني في التخفيف بالنسبة لدية القتل الخطأ انها لا يجب فيها التغليظ الواجب في دية القتل العمد وشبه العمد. والتغليظ اللي في قتل العمد وشبه العمد هو ان تكون مئة من الابل أربعون منها خليفات في بطونها أولادك. الخليفات جمع خليفة. والخليفة هي الناقة التي في بطنها ولدها. فلما يجيب مئة من البعير اللي هي الدية الواجبة عليه لازم يكون أربعين منهم حاملين. واضح ده التغليظ. وطبعا مش هيلاقي طبعا أي حد كده هيلاقي ناقة عشراء يعني حامل هيبقى صعب. فهذا التغليظ للتشديد على الإنسان عشان إيه؟ يتحرك في تصرفاته فلا يقتل أو لا يصيب إنسانا بدون أن يقتل. الشاهد أن عمر بن الخطاب كان يرى أن الدية هي العاقلة. لأن العاقلة هي اللي بتدفع الدية. العاقلة زي ما قلنا هم العصابات دون الأصول الفروع. وفي أخ سأل من بارك العاقلة بترك مع الدية بترك مع القرايب من التركة أو لا ترك. وسألني إن التركة هل بتدخل فيها الدية أو لا تدخل؟ والجواب أن التركة تدخل في الدية. أقصد إن الدية تدخل في التركة تحسب من رأس التركة. أما العاقلة فيدخلون أيضا في الإرث من الدية ومن التركة كلها باعتبار إن العاقلة أفضل من العصبات وهم يرثون بالتعصيب كما سيأتي إن شاء الله بيانه لو تعرضنا لمسألة الفرائض. فالعاقلة أصلا من الورثة وهم يرثون من الدية ومن التركة. لكن عمر بن الخطاب قال العاقلة بس ترث من الدية إنما المرأة ترث من التركة بس ملهاش دعوة بالدية ما تقربش من الدية. ليه؟ وجهة نظر عمر بن الخطاب إن المرأة أصلا لا تشارك في دفع الدية. لو حصل واحد من قرايبها مات أو هي واحد من قرايبها قتل يعني أقصد قتل مش ماتوا هي لا تشارك في دفع الدية لأنها ليست من العصابات. الشاهد فإذا كانت لا تشارك في دفع الدية فلا تكون مستحقة للأخذ. لأن القاعدة في الشرع أن الغن يكون في مقابل الغر. الغن يكون في مقابل الغرم. الغرم الغنيمة في مقابل الغرامة. زي ما إنسان له مسؤوليات وعليه واجبات يكون له حقوق. لكن لما سمع من الضحاك بن كفيان الكلابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضباب من دية زوجها لم يكن عمر بن الخطاب يعلم بهذه السنة فتوقف عن رأيه وعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذه القضية أن عمر بن الخطاب لم يدري أو لم يعلم بأمر هذه الحادثة التي حدثت لامرأة أشيم الضبابي. فدل على أن ممكن بعض الأحاديث تغيب أو يجهلها صحابة كبار زي مين؟ زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن باب أولى الأئمة من بعده العلماء ممكن تغيب عنهم بعض الأحاديث ويجهلوها فبالتالي يخالفونها يخالفون مقتضاها. قال ابن تيمية ولم يكن يعني عمر بن الخطاب أيضا فيما يحدث. ولم يكن عمر بن الخطاب يعلم حكم المجوس في الجزية. الجزية هي المال الذي يؤديه المعاهد في بلد الإسلام للحاكم المسلم أو للحكومة المسلمة جزاء حقوق تجب له أو تجب تجاهه من قبل هذه الحكومة المسلمة. ودليلها قول ربنا تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في الآية من الذين أوتوا الكتاب، يعني قاتلوا كل دول من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فمفهوم الآية أن غير أهل الكتاب ما عليهمش جزية. هل عليهم إيه؟ طيب ما عليهمش جزية، يبقى عليهم إيه؟ ما عليهمش حاجة خالص. الزكاة، الزكاة تجب على المسلم غير أهل الكتاب زي المجوس الوثنيين الدروز عبدة الشيطان عبدة الشمس، هذول يجب فيهم ايه؟ يا الإسلام يا القتل، يا الإسلام يا القتل. فده مقتضى ظاهر الآية ان غير أهل الكتاب، غير أهل الكتاب لا جزية عليه، يجب عليهم الإسلام أو القتل. لما ربنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعمر بن الخطاب كان حب يعاني المجوس، بعض المجوس، المجوس اللي هم عبدة النار، وكانت لهم فنون في الجزيرة العربية، منها في مكان اسمه هجر قرب اليمن. فالمجوس دول كان بيعبدوا النار. عمر بن الخطاب هم ان يعاملهم بمقتضى ظاهر الآية، وهو ايه؟ اما الاسلام واما القتل. ومعروف ان عمر بن الخطاب كان لا يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحكم، كان في بعض الامور يشاركه. فاخبر من عبد الرحمن بن عوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية عن مجوس هجر، وقال لأصحابه الذين كانوا يشاركونه في جباية الجزية والزكاة ونحوها، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم، يعني سنوا، سنوا أي اسلكوا بهم طريقة، أي أن السنة الطريقة، يعني اسلكوا مع المجوس، اسلكوا بهم طريقة أهل الكتاب في أخذ، في أخذ، في أخذ الجزية. فعمر بن الخطاب لم يعلم هذه السنة، ولما علمها فأخبر بها من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عمل بها ورجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منطوق، هذا الحديث يخصص مفهوم قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب. ولما قدم عمر رضي الله عنه، أيضا عمر، وليه كثرة الحادثات كده عن عمر؟ أو بكر ما أوردش إلا مين؟ إلا حادثة واحدة، لكن عمر بن الخطاب شوف يعني حوادث كثيرة. ها؟ هذا المجوس يعني الجزية تجب بنص الكتاب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وتجب بالسنة على المجوس. قتلة والإسلام غيرهم، غير دول يبقى المقاتلة، يعني المقاتلة حتى يسلموا، لكن هو أصلا المقاتلة لا تكون إلا لمن تحزبوا وكانت لهم منعة، إنما لو كانوا أفراد الدولة الإسلامية بيعرضوا على القتل، تقتل أو تسلم. فالمقاتلة لو كان عندهم بلد، مدينة، حصن، هنا يقاتلوا حتى يسلموا، فرق بين المقاتلة والقتل، يعني هم قتلوا باعتبارهم في دولة إسلامية. ولما قدم عمر رضي الله عنه سرزة، سرق ده موضع كده في اخر الشام واول حجاز جنب بلد اسمها تبوك، وسار اليها عمر في مسيره لفتح الشام، لفتح باب بيت المقدس. فلما قدم على الشام مر في بلد اسمها سرق، وبلغه ان الطاعون بالشام، بلغه ان الطاعون بالشام. فاستشار المهاجرين الاولين الذين معه، ثم الانصار، ثم مسلمة الفتح، ثم مسلمة الفتح. مسلمة الفتح اللي هم أسلموا عن الفتح، التاء هنا بيسموها تاء الجمع، مسلمة الفتح. فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة، ولم يخبره أحد بسنة. المهاجرين والأنصار أشاروا عليه بأن يذهب، ومسلمة الفتح أشاروا عليه بأن يرجع، ولم يكن عمر سمع في حق هذه المسألة بأي سنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. يبقى السنة في الطاعون، ويقاس عليه أي وباء، يقاس عليه أي وباء عام شامل، أنه لا إذا كان الإنسان خارج هذه الأرض أن لا يدخل هذه الأرض اللي فيها الطاعون أو الوباء، وإذا كان هو هذه الأرض داخل هذه الأرض التي فيها وباء فلا يجوز له أن يخرج منها. ولذلك في بعض روايات الحديث أن عمر بن الخطاب لما هم بالرجوع فقال له بعض الصحابة أفرارا من قدر الله، وتقريبا الذي قالها سعد بن وقاص، فقال: آه لو قالها غيرك، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر إلى قدر الله. أيا كان، هذا يدل على أن كثير من المهاجرين اللي استشرهم عمر بن الخطاب وكثير من الأنصار لم يعلموا بأمر هذه السنة. لذلك ثبت فعلا عن كثير من الصحابة رأيهم في هذه المسألة أنه لا يشرع للإنسان أن يخاف من الطاعون ويسر منه، وإذا قصر قصدا أن يدخله متوكلا، أن يدخل البلد اللي فيه الوباء متوكلا ولا يعبأ بهذا الوباء. هذا رأي بعض كثير من الصحابة لأنهم لم يسمعوا أو لم يعرفوا هذه السنة. فدل على أن السنة أو الحديث قد تخفي أو تخفى على كثير من الصحابة، ومن باب أولى تخفى على كثير من الأئمة، فبالتالي يخالفون مقتضى هذا الحديث. وتذكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك. ابن عباس وعمر بن الخطاب تذكروا في مسألة الذي يشك في صلاته، ولم تكن قد بلغتهم سنة في مسألة الشك في الصلاة، ماذا يجب على الإنسان فيها؟ حتى بلغهم أيضا عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وهذه الجملة أنهم يطرح الشك ويبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، لم ترد في حديث عبد الرحمن بن عوف نصا، ولكن وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن حديث عبد الرحمن بن عوف يقتضي هذا المعنى، يقتضي البناء على اليقين وطرح الشك. سجود السهو، سجود السهو اختلف العلماء فيه. طبعا الإنسان لو ترك سنة متعمدا فلا شيء عليه، سنة من سنن الصلاة متعمدا فلا شيء عليه، وكذلك لو تركها سهوا من باب أولى. لو ترك واجبا أو ركنا عمدا بطلت صلاته. لو ترك ركنا عامدا أو سهوا، ركن زي السجود ترك سهوا أيضا بطلت صلاته. لو ترك واجبا سهوا أو شك في تركه للواجب، هنا بقى يحصل الخلاف بين العلماء. بعض العلماء هو في الحقيقة اختلف فيه على اتجاهين. الاتجاه الأول أنه يتحرى، يعني يتحرى، وحملوا ذلك على بعض روايات الحديث في صحيح البخاري أن يتحرى وليبني على ما استيقن. يعني التحري أن يحاول يتذكر أي الأمور أقرب إلى الواقع ويعمل بهذا الذي تحراه أو توصل إليه أو اجتهد فيه. الاتجاه الثاني يقول لا يتحرى، هو يبني أصلا على اليقين، واليقين هو الأقل. يعني لو شك إنسان شك صلى واحد أو اثنين، الاتجاه الأول بيأمر إنه إيه؟ إنه لازم يفكر ويتحرى، متى غلب على ظنه إنه صلى اثنين يبقى يعمل بالإيه؟ بالاثنين، صلى واحد يبقى يعمل بالواحد. الاتجاه الثاني يقول لا، هو لا يتحرى من الأصل، ويبني على الأقل اللي هو كام؟ اللي هو واحد. سليم؟ الشيخ عمر ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بأمر هذه السنة، حتى أبلغه عبد الرحمن بن عوف بأن الذي يشك في صلاته الواجب أو السنة في حقه أن يطرح الشك ويبني على مستيقن. طبعا الخلاف العلماء بنى على هذه الألفاظ إن البناء على اليقين ده يكون بالتحري أو بالبناء على الأقل ابتداء، خلاف بين العلماء. والصحيح هو التحري، الصحيح أن يجب على الإنسان أن يتحرك ويبني على ما أداه إليه ظنه. لكن احنا نقول ان حتى لو قلنا انه حيبني على التحري، فان هذا التحري الذي سيصل اليه في الحقيقة هو اليقين الذي سيصل اليه، وهو المأمور بأخذه في الاحاديث الاخرى، وعليه فلا تعارض بين الاحاديث في نظري، ولا تعارض بين القائلين بالتحري او القائلين بالبناء على اليقين. وكان مرة في سفر فهاجت ريح، فجعل يقول من يحدثنا عن الريح، يعني من يحدثنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما هاجت الريح. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس، يعني بلغني إن عمر بن الخطاب عايز يسمع أي حديث ورد في الريح، وأنا في أخريات الناس، يعني أنا في آخر القافلة، قافلة السفر. فحسست راحلتي حتى أدركت، فحدثت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح، وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها فخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، أي من الصحابة، من ليس مثله في الملازمة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك. مواضع بقى عمر بن الخطاب لم يسمع أصلا بالسنة، مع أن ورد فيها حديث، لكن عمر لم يسمع أصلا بهذا الحديث، فبالتالي قضى بما يخالف مقتضى الحديث. الأمثلة اللي فاتت عمر بن الخطاب كان خلاص أمسك إنه يقول بما يخالف الحديث، وبعدين أي واحد حدثه بالحديث فقال بمقتضى الحديث. لكن الأمثلة اللي جاية بقى عمر بن الخطاب لم يسمع أصلا بالحديث فلم يعمل به من الأصل. ومنه ما قضى في بيع الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. وبهذه المناسبة نصح ما ذكرناه في الدرس السابق ان دية الاصبع خمسة اصابع خمسة دماء، والصحيح ان دية الاصبع الواحد من اصابع الانسان تعدل 10 دماء، مش خمسة بس، يعني ما تلعوش خمسة، تلع 10 دماء، يعني صباعا اكل 15,000 باب كام؟ باب 30,000، يبقى كل واحد يزيد حرصا على اصابعه. فعمر بن الخطاب كان بيقول ان الاصابع مش زي بعض، مش الناس بتقول كده برضه؟ طبعا مش زي بعض، يعني الانسان بيستعمل الابهام والسبابه اكثر من استعمال الخنصر والايه؟ والبنصر او الوسطى. فلذلك جعل قيمه الابهام والسبابه قيم اعلى من قيمه بقيه الاصابع، لمقتضى ان استعمال انسان الاصابع يتفاوت ما بين عصبه وعصبه. لكن وردت السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها متساوية في الدية. وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنه، وهما اللي هما مين؟ أبو موسى الأشعري وابن عباس، هما دون عمر بن الخطاب بكثير من العين. كان عندهما عين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام سواء. فقال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، لأن الإبهام طبعا استعماله أعظم من استعمال الخنصر. فكان مقتضى الفهم العقلي أن يجعل لهذه الأصبع قيمة أعلى من قيمة الخنصر، لكن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن كل الأصابع سواء. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، لم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. هل عاب عمر انه ما بلغوش الحديث فقضى بخلافه؟
قضى ان مثلا دية الابهام اعلى من دية الخنصر، هل هذا عالة حقي؟ لم يعرف عمر بن الخطاب لاجل مخالفة هذه السنة، لانه لم تبلغه السنة ايضا، ولانه استقر في وجدان الامة ان مثل هؤلاء الصحابة لا يقصدون ابدا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم متى صحت الرواية عنه صلاة الله وسلامه عليه. وكذلك كان رضي الله عنه كان من ذا برضو عمر بن الخطاب، كذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة. معروف أن المحرم بإحرامه بدخوله في النسك، بنية دخوله في النسك، تحرم عليه أشياء كانت قبل ذلك حلالا، من ضمنها التطيب، من ضمنها التطيب. لكن الكلام بقى في مسألتين أو في حالتين. حالة الأولى قبل الإحرام، هو خلاص لبس زي الإحرام ولم ينوي الدخول في النصف، هل يجوز له أن يتطيب قبل نية الدخول في النصف ولا لا يجوز؟ الحالة الثانية في الحج في تحللين، تحلل أسرع وتحلل أسرع، يعني بعد ما أحرم وأدى المناسك جه بقى من عرفات وبعد ما بات في مزدلفة نزل على منى في يوم العاشر، إذا فعل أمرين من ثلاثة تحلل التحلل الأكبر، إذا ذبح وحلق ورمى الجمرة عمل اثنين من الثلاثة دول بتحلل التحلل الأصغر، تحلل إيه؟ الأصغر. التحلل الأصغر ده يجوز له كل شيء إلا الجماع، فإذا طاف بالكعبة طواف الإفاضة حل له كل شيء، هو التحلل إيه؟ الأصغر. الشاهد إن عمر بن الخطاب كان بينهى المحرم عن أن يتطيب قبل الإحرام، قبل نية الدخول في النسك، بيقول إنه خلاص ما دام لبس ونوى الدخول في النسك يبقى هو في حكم المحرم، يبقى ما يجوزلوش إنه يتطيب قبل نية الدخول في النسك، وكذلك قبل التحلل الأكبر، بعد التحلل الأكبر اللي هو قبل الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة والتحلل الأكبر، قال إن بعد التحلل الأكبر ما يتطيبش، ده كان رأي مين؟ عمر بن الخطاب. ولم يكن، وهذا مروي في الموطأ عن الإمام مالك أن عمر نهى معاوية عن التطيب قبل الإحرام وبعد التحلل الأكبر في الموطأ مالك. عمر بن الخطاب لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، ليه؟ لأن عمر بن الخطاب ما كانش لازق جنب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يحل منه، لكن علم هذه السنة غيره وهي عائشة رضي الله عنها، فقد طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام وقبل طواف الإفاضة، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتطيب قبل نية الدخول في النسك وكذلك قبل طواف الإفاضة، يعني بعد التحلل الأصغر. قال: وكذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى المحرمة عن التطيب قبل الإحرام. هو قبل الإحرام أسم محرم هنا، يعني مجاز، مجاز مرسل باعتبار ما سيكون، وإن فإن الإنسان قبل الإحرام مش محرم، أسم محرم، ومن قال لي هنا ينهى المحرم يعني مجاز باعتبار ما سيكون، يعني ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة، الإفاضة إلى مكة يعني الطواف يعني إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وهذا في يوم العاشر اللي هو يوم العيد اللي هو يوم النحر الذي أشرع فيه هذه المناسك الذبح والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، إنما رمي الجمرات الثلاث فيشرع في أيام منى الثلاثة اللي هي أيام التشريق. فكان أجل ذلك عمر وابنه عبد الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من اهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحمله قبل ان يقوم، لحمله هنا يصرف الى التحلل الايه؟ التحلل الاكبر، ولحمله قبل ان يقوم. وقاعده عند الاصول معروفه تقول ان من علم حج على من لم يعلم. عائشة رضي الله عنها علمت هذه السنة، عمر بن الخطاب وعثمان بن عمر لم يعلم هذه السنة وغيرهما من أهل الفضل، يبقى من ما علمته عائشة حج على ما لم يعلمه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وكان أيضا عمر يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعهم على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عن بعض من ليس مثلهم في العلم. عارفين المسح على الخفين طبعا، مسح لبعض الماء على الكفين او الجاربين، الذي صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عليه وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسقط يعني رخص لمازح الخف ان يمسح على خفه في حق المقيم يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة ايام بلياليهن. سليم؟ يبقى التأثير ده ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عمر بن الخطاب لا، رخص في المسح مطلقا، وقال لي وقال لنابس الخف يشرع لك ان تمسح عن الخف حتى تخلعه حتى ولو طالت المدة. وبهذا قال المالكية عملوا بما ورد عن عمر ولم يأخذوا بأحاديث التأثير، لأنهم رأوا ذلك أو تواتر عندهم ذلك عن كثير من الصحابة، لذلك الإيمان دول إيه؟ واتبعوا على ذلك طائفا من السلف، يعني تواتر ذلك عن السلف في المدينة، فأخذ مالك بن أنس الإمام مالك أخذ بعمل أهل المدينة ولم يأخذ بالتأكيد، لأن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك مقدم على حديث الأحاد. الشاهد أن الإمام مالك أخذ بقول عمر بن الخطاب، كما أن عمر بن الخطاب لم يجد هذه السنة فلم يأخذ بها بالثاني، وبقية العلماء جمهور العلماء عملوا وأخذوا بأحاديث التأكيد، فلم يجيزوا المدح في حق المقيم إلا مقدار يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقد روي ذلك، ذلك الإشارة هنا عائدة على إيه؟ نفس الأمر أحاديث التوقيت. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة، وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، أي البيت الذي أدركتها فيه خبر وفاة زوجها، حتى حدثته صلحوها، حتى مكتوب عندك حديثه صح، صلح حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما نفتي عنها زوجها، وصلح التشكيل برضه بتاعت روحي، لما نفتي عنها زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان رضي الله عنه، وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله، فهل أهدي لمين؟ لعثمان بن عفان، صيد كان قد صيد لأجله، فهم بأجله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. يحرم على المحرم أن يصيد، أن يصيد نفسه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. المحرم يحرم عليه الصيد بنفسه، لكن لو واحد بقى صاد له صيد وجاب له الصيد ده عشان ياكل المحرم يجوز ولا لا يجوز؟ مفيش نص من الكتاب. لذلك الصحابه، بعض الصحابه اخذوا بظاهر الايه وهو ان المحرم نفسه هو اللي ما يصيد، انما لو واحد صاد له يبقى مش مشكله، ولم يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه سنه في هذه الحاله، حتى ولو صيد لاجله اي لاجل هذا المحرم فانه لا يجوز لهذا المحرم ان ياكل من هذا الصيد الذي صيد لاجله. وقد هم عثمان باكل صيد صيد له، هو ما صادوش لكن صيد له خصيصا، فهم باكله، فاخبره علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما اي صيدا كما في بعض الروايات، رد لحما اهدي له. والحديث الشيخ بيقول تحت المحقق دور رواه احمد في المثنى، وهو ايضا في ابي داود باسناد صحيح، او رواه الشيخ الباني ايضا في صحيح ابي داود. كل ما مر من الاحاديث اخواني احاديث صحيحه للرعب. وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه، واذا حدثني غيره غير من غير النبي صلى الله عليه وسلم استحنته استحببت ان الرسول قال الكلام ده والمسؤول عن الرسول الكلام ده، فاذا حلف لي صدقته. وحدثني ابو بكر رضي الله عنه وصدق ابو بكر وذكر حديث صلاه التوبه المشهور، هي من احدث ذنبا، ثم صلى فتوضا ثم صلى ركعتين واستغفر الله غفر له ذنبه. هذا حديث التوبه، حديث ابو بكر هو المشهور موجود عندك في الحاشيه. ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضا ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له فهذا الحديث يدل على ان علي بن ابي طالب لم يسمع بهذا الحديث، وانما سمعه عن صحابي اللي هو ابو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ان الصحابة بعضهم قد تغيب عنهم سنن او احاديث رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة اختلف فيها العلماء، وهي زيادة الاستحناف، زيادة الاستحناف الواردة في الحديث. الحديث له طرق كثيرة رواه ائمة هذا الحديث، ولم يذكروا قصة او زيادة الاستحناف التي ذكرها علي بن ابي طالب او الذي ذكرها بعض الرواة هنا، وهي وإذا حدثني غيره استحلفته. لذلك هذه الرواية أنكرها الإمام البخاري وقال قد حدث الصحابة عن بعضهم البعض ولم يستحلف بعضهم البعض، ولكن بعض العلماء حسن أو صحح هذه الزيادة وقال إنها إن لها متابعات وشواهد، والله أعلم بحقيقة الحال. وأتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، هو اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. أفتوا بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، المتوفى عنها زوجها وردت في آية سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. بالمتوفى عنها زوجها الحامل وردت في حقها الآية لسورة الطلاق طولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا انتبهت المرأة كونها متوفى عنها زوجها وحامل في نفس الوقت، يبقى عدتها تكون بوضع الحمل عملا بالآية بتاعت سورة الطلاق، ولا عدتها تكون أربعة أشهر وعشرة عملا بالآية بتاعت سورة البقرة وتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. علي بن أبي طالب ما قلت من هو أبعد الأجلين، يعني أطول العدتين أيهما عملت فيه. فإذا كانت مثلا لسه حامل في الثاني يبقى هتعتد بكام؟ حامل في الأول يبقى هتعتد بكام؟ 8 أشهر لحد ما تضع الحمل، وإذا كان مثلا حامل في الشهر الثامن يبقى فاضل عليها شهر، يبقى تعتبر ابعد الاجلين اللي هو كام؟ اربعة اشهر وعشرة. ده معنى قول علينا طيب ابعد الاجلين. المراد الاجلين هنا الاجل الاول اللي هو وارد في حق المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة، الاجل الثاني في حق الحامل اللي وارد في سورة الطلاق. ماشي؟ ولم تكن قد بلغتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صبيعة الاسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها وكانت حاملا. توفي عنها زوجها كعب بن خولة، حيث افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتها وضع حملها، يبقى الآية آية سورة الطلاق مخصصة لعموم آية سورة البقرة. يبقى آية سورة البقرة واردة في حق المتوفى عنها زوجها إلا الحامل. الحامل لها حكم خاص وهي انها تعتد بوضع الحمل مطلقا سواء كانت متوفى عنها زوجها او متوفى عنها زوجها. كذلك المراه المطلقه يعني الشاهد. كذلك عبد الله بن مسعود، لكن عبد الله ما عرفش الحديث ده، لكن عبد الله بن مسعود اعمل دليلا اخر في المساله. علي بن ابي طالب وابن عباس عملوا بالايتين، عملوا بقاعدة معروفة عند الفقهاء، القاعدة دي بتقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. الاصل ان احنا مخاطبين بكل الايه؟ بكل الادلة. فانا لو عملت بآية دون آية يبقى الآية الثانية انا اهملتها. لا، القاعدة بتقول اعمال الدليلين او الادلة اولى من اهمال بعضها. فهنا عملوا بالدليلين، لكن عبد الله بن مسعود عمل بمسلك اخر وهو مسلك التخفيف او النسخ. فقال فيما صح عمر بن الخطاب، قال اشهد ان آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى. آية النساء الكبرى اللي هي ايه؟ هي سورة الطلاق. آية النساء الكبرى اللي هي سورة ايه؟ سورة البقرة. فقال ان سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، فدل على ان حكم ما ورد في سورة الطلاق يخصص عموما او ينسخ الجزئية الواردة في عموم سورة ايه؟ سورة البقرة. فهو ان عمل بمسلك اخر من مساكن الجمع ومسالك الجمع بين الادلة. هذه مسألة لم يعلم بها، او حديث لم يعلم به علي بن ابي طالب وابن عباس، وافتيا بخلافها، بخلاف المسألة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضي على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ان تعتد بابعد الأذنين، بينما السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تعتد بوضع الحمل. وعليه فالمتوفى عنها زوجها او الطالق المطلقة، يعني اذا طلقها زوجها قبل الحمل خمس دقايق، يعني طلع من هنا ولدت من هنا بعد خمس دقايق، يبقى خلصت بالايه؟ العده. ليه؟ قال لان العده، وجود العده اصلا على المراه لاستبراء الرحم، لاستبراء الرحم، والرحم هنا قد استبرئت براءته فلا يحتاج للعده اصلا، لان الرحم بعد خروج المولود مش ممكن يكون ايه؟ مش ممكن يكون في اي مستعصره تؤدي الى وجود الحمل مما يخشى عليه او منه اختناق الانساب. وافتى هو مين؟ علي بن ابي طالب ايضا، وزيد بن سام وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، بان المفوضة او المفوضة بالتشكيلين بالكسر والفتح، لان المفوضة او المفوضة اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جروع او بروع، ورد التشكيلين عن الاغواء في جروع او بروع بنت واشق رضي الله عنها. المفوضة هي التي تفوض وليها او وكيلها في انكاحها مع عدم تعيين الصداق، تفوض امر الصداق الى زمان اخر او الى شخص اخر، ده اسمه نكاح ايه؟ التفويض. لا يتم فيه تعيين الصداق. الصداق يا اخواني لا يسقط بحال في النكاح، صداق برضه اركان النكاح لا يسقط، لا يسقط، لكن ممكن يبرأ، يعني ممكن لما يجي يدفع بعد الصداق ممكن زوجين يقول له ايه؟ كل الصداق، لكن لا يجوز ان يخلو العقد من الصداق ابدا. فنكاح التفويض لا يذكر فيه او لا يعين فيه الصداق. طيب، مرأة اتجوزت نكاح كثير عقد العقد من غير ما يعين الصداق، والصداق يجب او يلزم طيب زوجها بالصداق، ليه الحق لها على طول كده من غير اي ايه؟ اي تفاهم. الامر الثاني بالوفاء، توفي بلد ده في حالة لو تعين الصداق، عين الصداق 5000 دخل، ممكن تقول له هذا 5000 توفي، يبقى تاخذ 5000 من التركة قبل ان يوزع اي شيء، لان ده حقها ثابت للاول. طيب لو لم يعين هذا الصداق، عمل عقد النكاح بدون ما يعين الصداق، وعلى العقد الذي يتفق عليه فيما بينهما وما تكلموش، وجي الراجل توفي، هل المرأة تأخذ هذا المهر اللي هو الصداق من التركة أم أنها تحرم من هذا المهر تماما؟ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر قالوا ما دام ما عينتش الصداق ومات الرجل فيكتفى بالإرث عن إيه؟ عن الصداق. يكتفى بالإرث اللي حكايته بالفرض، سواء كان الربع إذا لم يكن للزوج أولاد أو الثمن إذا كان له أولاد، تكتفي به عن المهر. وبهذا قال الإمام الشافعي وكثير من العلماء، وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنها تأخذ صداقها صداق مثلها، مهر مثلي، تأخذ مهر مثلها من التركة قبل التوزيع. مهر المثل يفرض لها ومهر المثل يقاس بقريباتها، بنت عمها بنت خالها، يعني قريبات المهر النسبة المتوسطة تأخذه من التركة قبل التوزيع. الإمام الشافعي كان له وجهة نظر. طبعا علي بن أبي طالب ولم يلم تبلغهم المنهو الحديث الذي ورد في حق بروعة بنت واشر أنها تزوجت زوجها بنكاح التفويض بدون تعيين مهر، وإنها لما توفي الرسول حكم لها بالمهر، حكم لها بالمهر مع إيه؟ مع النصيب، نصيبها من التركة. وجهة نظر الإمام الشافعي كانت إيه؟ كانت إن الحق الذي أخذته المرأة أو الذي ستأخذه المرأة بالمهر أخذت أعظم منه في الإرث. وفي قاعدة فقهية بيقول ما أوجب أعظم الأمرين بعمومه أسقط أدونهما بخصوصه. ما أوجب أعظم الأمرين بعمومه أسقط أدونهما بخصوصه. أعظم الأمرين، ما أوجب أعظم الأمرين بعمومه أسقط أدونهما بخصوصه. أعظم الأمرين اللي هو الإيه؟ اللي هو الإرث. الإرث أعظم من المهر، لأن الإرث ده حق تملك قهري يثبت الإنسان، يثبت له حق تملك قهري، لا يمكن لأي أحد يعني أن يسقطه عنه. فهذا الحق العام به ترك المرأة ولكونها زوجته، فهذا الحق العام أوجب أعظم الأمرين اللي هو الإرث، فأسقط أدونهما اللي هو الإيه؟ اللي هو المهر، اللي هو الإيه؟ المهر. الإرث ثبت بعموم صلة القرابة أو المصاهرة بين الرجل والمرأة، هي ترث لترث الزوجية، المرأة حترث من زوجها بآصرة الزوجية، أداء السبب الأعم. أعظم الأمرين اللي هو الإرث، أوجب أعظم الأمرين بعمومه، العموم اللي هو الإيه؟ اللي هي الزوجية، عاصرة الزوجية. أسقط أدونهما اللي هو المهر بخصوصه، اللي هو إيه؟ اللي هو بمحض عقد نكاح التفويض الذي لم يتعين فيه المهر. سليم؟ فدي كانت وجهة نظر الإمام الشافعي، وطبعا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت لم يورثا المرأة ولم يعطياها المهر لأنهما لم يسمعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق بروع بنت واشر، وهذا دليل على أن هناك بعض الأحاديث فاتت بعض الصحابة. قال الإمام بعد ذلك: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. وأما المنقول منه من إيه؟ منه من هذا الباب، من عدم بلوغ الحديث من جانبه، المنقول منه عن غيرهم، عن غير الصحابة، فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، يعني ألوف الحادثات التي ورد فيها أن الأئمة لم يسمعوا بهذه الأحاديث فقالوا بخلاف مقتضاها. فهؤلاء، الإشارة هنا إلى الصحابة أو الخلفاء الراشدين الذين وردت الحكايات قبل في حقهم، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، أنقص في إيه؟ في العلم والفقه والتقى والفضل. فخفاء بعض السنة عليهم، على مين؟ على من بعدهم، على من بعد الصحابة، فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، مخطئ خطأ فاحش قبيح. اللي يقول مثلا الإمام الفلاني ما قالش الحديث الفلاني ليه؟ يقول هو كان عارف كل الأحاديث، ما تلتمس المعاذير بهذه الطريقة، ما نقولش المعاذير. العذر الأولاني اللي احنا نقوله إن هو ممكن يكون الحديث ما لغوش، ما نقولش إنه بلغ الحديث فعلا وإن كل أحاديث مرت عليه ولم يعمل بها لمقتضى آخر، هذا لا يليق، لأن الأصل أنه لم يحص بالسنة أحد من الناس. ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، والحال هذه الإشارة إلى إيه؟ إلى التدوين والجمع، يعني مع التدوين والجمع يكون خفاء السنن والأحاديث أمر بعيد. لأن يقول لا يقولن قائل هذا القول، محدش يقول الكلام ده، الكلام ده غلط، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انفراد الأئمة المجموعين رضوان الله عليهم. معجم الطبراني وصحيح البخاري، البخاري هو من بعد الإمام الشافعي، معجم الطبراني، مسند بقي بن مخلد، المسانيد الأخرى كلها جمعت ودونت، المسانيد الضخمة التي ألمت وجمعت كثيرا من السنن جمعت بعد انفراد الأئمة المجموعين زي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضوان الله عليهم. ومع هذا يعني مع القول بأن السنة دونت وجمعت، مع هذا لا يجوز أن يدعي أو أن يدعى، لا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ما حدش يقدر يقول ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة في الكتب الستة مثلا او في الكتب الستة ونصف الاحد، محدش يقدر يقول كده. غاية ما تمحره بعض العلماء ان قالوا ان معظم السنة موجودة في الكتب الستة ونصف الاحد، وهذا حق او قريب من الحق، ان معظم السنة موجودة في الكتب الستة اللي هو صحيح البخاري ومسلم والسنة الأربعة كما أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ومسلم أحمد، معظم السنة موجودة في هذه الدواوين. لكن ما حدش يقدر يقول إن في دواوين معينة محصورة السنة موجودة، كل لا يجوز لأحد أن يقول ذلك. ثم لو فرض كل ده على التنزل، كل ده على إيه؟ على التنزل. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. كل ذي الآن في عين في الآخر يوصل إن لا سبيل إلى أن يكون عالم أحاط بالسنة. وبيقول لك حتى لو السنة جمعت في دواوين معينة، حتى لو تنزلنا وقلنا إن فعلا سبب والدواوين السنة معينة كتب معينة أحاطت بالسنة كلها، فهل كل ما في هذه الدواوين يكون موجودا في ذهن العالم ويحفظه ويستحضره؟ لا، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، لا يكاد ذلك يحصل لأحد. هو قال لا يكاد ذلك يحصل لأحد، ليه؟ لأن بعض الأئمة فعلا روي في تزكيتهم أنهم أحاطوا بمعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهما يروى عن أحمد بن حنبل أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، ومنهما روي عن البخاري كان يحدث عن نفسه قال أحفظ مئة ألف حديث كما أحفظ قل والله أحد، يعني المئات الألوف الأخرى بقى يحفظ حفظ أقل من إيه؟ من قل والله أحد. الشاهد أن فعلا بعض الأئمة أحاطوا بكثير من السنن، لذلك الإمام ابن تيمية برضه بيحتاط في المسألة، وهذا من بديع الكلام إنه يدخل الكلام ثم يخرجه عن المستحيل بكلمة إيه؟ بكلمة كاد، كاد اللي تفيد من أفعال المقاربة. قال ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، عشان لو حصل وفي واحد يعني ما نقولش من الأيام الجينية نفى مطلقا، ده هو قال ايه؟ قال ولا يكاد سليم، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. بل هنا الإضراب هنا ليس على قوله ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، لأن هنا بيسول بيورك احتمال انه ممكن يحصل، يبقى الإضراب هنا لأن بل تفيد الايه؟ الإضراب، بل تفيد نفي ما سبق وإثبات ما سيلحق، فبل هنا تفيد الإضراب عن ايه؟ الإضراب عن مضمون الكلام السابق، وهو ان يوجد دواوين محصورة جمعت السنة كلها ووجد من يحصر ويحفظ هذه الدواوين. قال قد يكون رجل عنده دواوين كثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. فعلا الأئمة والعلماء والرواة الذين كانوا يروون الأحاديث قبل تدوين هذه المصنفات كانوا أجمع وأوعد للسنة من المتأخرين. ليه؟ لأن المتأخرين تعبوا أكثر من الأولين في جمع الأسانيد. تخيل واحد تابع زي الحسن البصري عشان يروي مثلا ألف حديث، عشان يروي ألف حديث مش هحتاج إلا مثلا لعشر صحابة أو عشرين صحابي أو ثلاثين صحابة أو مئة صحابي كبير، لو كل صحابة حيروينه عشر حديث مثلا، صح؟ لكن عشان يجي راوي من من الرواة المتأخرين زي البخاري أو إمام أحمد أو يحيى المعين يروي أمس حديث، هيحتاج إلى ألوف الألوف من الأسانيد عشان يدور عليه على هذه الأحاديث. ومثل هذا الأمر ثابت بالاستفاضة، لأنهم تعبوا في البحث عن السنة أكثر مما تعب الأول، لأن الأول إسناد كان قصير بالنسبة له، وكل الخبر لما طول الإسناد بتاعه كلما صعب البحث عنه وكلما صعب أيضا حفظه بين الناس. لأن كثيرا مما بلغهم، ده تعليل بأن الأولين أحفظ وأوعب للسنن من الآخرين، قال لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. هو بيقول من الأولين عندهم قدرة أو أجمع وأعب للسنة من المتأخرين، قال لك لأن الحديث ممكن يصل للأولين إسناد بسيط، حسن البصري يمكن يقول حدثني أبو هريرة أو حدثني جابر أو حدثني فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن انت بقى عشان تروي الحديث اسمك في عشرة العشرة ده ممكن واحد منهم يكون وضاع، ثاني يكون بعيد، ممكن قطاع في السند، فعظم الرسول في حديث اللي رواه الحسن البصري نفسه ده يصلك بإيه؟ يصلك بإسناد فيه انقطاع أو فيه ضعفاء ومجاهيل، فالحديث يروح. واحد يقول الله، طب ده معناها يعني الحديث في أصله صحيح، طب أنا ذنبي إنه وصل ضعيف صح؟ وردت ولا ما وردتش على دماغكم؟ وردت على ناس يعني جزء جدا، واحد أخ بيقول لأخته الحديث ده ضعيف يا أختي، الله إزاي يا أخويا ده النبي قاله النبي قال قال يبقى إزاي ضعيف؟ طب في انتواش الظهر طيب المهم الجواب عن هذه الشبهة ان الحديث اللي رواه الحسن البصري مثلا رواه عن صحابي على الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، نفس الحديث عبد الله لما وصلت بإسناد فيه انقطاع وفيه مجاهيل هو الضعيف، طب انت ذنبك ان الحديث وصلت ضعيف ورواه مجاهيل والضعيف؟ الجواب ان الاصل في اعتماد الروايات في النصوص الشرعية أننا لا نعتمد إلا على اليقين، وهذا هو سر جلال هذه الشريعة، أنها لا تأخذ ولا تعتمد إلا على ما استلزم أو على ما غلب في الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو شرعه. فلذلك أنت ليس عليك من غضاب إذا ورد إليك الحديث بمجاهيل وضعيف، وكان في احتمال أن يكون الحديث ده في يوم من الايام كان حسن بصري رواه باسناد صحيح واخد بالك، ولكن ورد اليك بطريق ضعيف، لا غضبت عليك ان تكون بضعف هذا الاسناد، لانك لا تكلف الا بما وصل اليك انت، لان ممكن مثلا حديث ورد ليك ضعيف يكون ورد من الامام الحسن ورد بطريق صحيح، فقال الحسن البصري قال بالحديث عمل بالحديث، لكن الحديث ورد ليك باسناد ايه؟ باسناد ضعيف، يبقى انت عندك قول الحسن بالحديث وعندك الحديث ضعيف، يبقى تعمل بالحديث ولا ما تعملش بيه؟ تعملش بيه، انت مش مكلف بالحسن، هو ورد لك باسناد صحيح ان الحسن ابدى بمقتضى هذا الحديث، ممكن لان الحسن سمع الحديث باسناد صحيح، فاهم؟ ورد ليك باسناد صحيح ان الحسن ابدى بمقتضى هذا الحديث، لكن الحديث اللي يصل رواه الحسن البصري ورد اليك باسناد ضعيف، تاخذ بهذا الاسناد لا تاخذ بيه، مكلف انت بيه، الا اذا بقى ما وردت بقى حديث خالص في المساله وما عندكش الا فتوى الحسن البصري فيسوغ لك ان تاخذ بها، لكن لو كان في مقابل فتوى الحسن البصري حديث اخر طبعا تاخذ بالحديث الاخر. فكانت دواوينهم صدورهم، المتقدمين هم كانت دواوينهم صدورهم التي تحوي اضعاف ما في الدواوين، وهذا امر لا يشك فيه من علم القضيه، من علم القضيه، هذا امر واضح وصحيح. ليه؟ لان ممكن الصحابي يكون عنده علم باحاديث كثيره جدا عشان تدون هذه الاحاديث في كتاب تحتاج الى مجلدات عظيمه يتوافر ائمه كثر على تصنيفها، فعلا ممكن يكون صحابي روى 1000 حديث موجودين في طبق زي ابو هريره روى 5000 حديث، لكن احاديث ابي هريره دي عشان تجمع تضافر على جمعها وروايتها مئات الالوف من الرواه عشان يقدروا يجمعوا الاحاديث اللي وردت عن ابي هريره. ولا يقولن قائل من لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا. يجي واحد ينقد اذا على كلامك على كلامك بقى كده كلام شيخ الاسلام انه لا يستطيع احد ان يحب الاحاديث يبقى انت مجتهد خالص، لان لازم المجتهد يكون محيط بكل السنه. يقول لانه ان اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالاحكام فليس في الامه على هذا مجتهد. لو انت اشترطت الشرط ده ان لازم المجتهد يحب السنه يبقى لا يوجد في الامه اصلا مجتهدين، مع ان ممكن دول يفسدوا الاجتهاد للشافعي او لاحمد بن حنبل او لمالك او لحنيفه. فاذا اثبتنا ان هؤلاء مجتهدون اذا لابد ان نستيقن ان هؤلاء لم يجمعوا السنه بحال من الاحوال، يعني لم يحيطوا بها كلها، فليست الامه على هذا مجتهد، وانما غايه العالم. قصار ما يستطيع العالم واسع اليه تسعى لتحسينه ان يعلم جمهور ذلك ومعظمه، ان يعلم جمهور السنه معظم احاديث السنه، ده اللي لازم المجتهد يعرفه بحيث لا يخفى عليه الا القليل من التقصير، الا القليل من التقصير، ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التقصير الذي يبلغه. هي المخالفه بتيجي من عدم علمه بالقليل ده. يعني المجتهد شرط فيه انه يحيط علما بمجموع او بجمهور او بمعظم السنه، معظم السنه يبقى حيفوت منه بعض الاحاديث، هذا الفوات هو الذي يتاتى منه المخالفه من بعض العلماء. السبب الاول كده فهم، السبب الاول هو ايه؟ عدم وصول الحديث من الاصل. وقلنا ان السبب الاول لحد الخامس يندرج تحت الصنف الاول من اصناف الاعذار اللي ذكرها ابن تيميه، الصنف الاول اللي هو ايه؟ عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. طبعا ده واضح لانه اذا لم يبلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث دل على ان مقتضى هذا الحديث مش ممكن يقول به من الاصل، او انه يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، والا لو بلغه لقال به، والا لو بلغه لقال به. السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. لم يثبت عنده ليه؟ واحد حط كده عندك رقم عندك، ان يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، اما لان محدثه او محدث محدثه او غيره من رجال الاسلام مجهول عنده، او متهم او سيء الحفظ، او متهم او سيء الحفظ. اثنين، واما لانه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. ثلاثة، او لم يضبط لفظ الحديث، او لم يضبط لفظ الحديث. اذن استخدمنا الكتاب، واما لانه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. ثلاثة بقى، او لم يضبط لفظ الحديث. مهم الترقيم ده عشان له علاقه فيما بعد. او محدث محدثي او غيره من رجال الاسناد، الحديث وصله سمه، لكن الاسناد الذي به وصل الحديث اليه الاسناد فيه ايه؟ فيه ضعف، في رجاله ضعف. الضعف ده ممكن يكون بسبب جهاله، الجهاله نوعين، جهاله عين وجهاله حال. جهاله العين انه ما يعرفش نفس الرجل، ان يقال حدثني رجل، ده جهاله عين. مين الرجل ده؟ مش معروف. جهاله حال ان يعرف العين لكن لا يعرف الحال، ان يعرف العين لكن لا يعرف الحال. وجهاله الحال عند المحدثين بان لا يكون روى عن هذا الرجل الا واحد، اما اذا روى عنه اثنان فما اكثر تنتفي عنه جهاله الحال. فاذا روى عنه واحد بس قالوا حدثنا محمد، ولم يروى عن محمد ده الا مثلا بس يحيى بن معين، بس ده اسمه مجهول جهاله حال. يعني هو جهاله حال، محدش عارف اصلا ده ثقه ولا مش ثقه، ضابط ولا مش ضابط، ضعيف ولا مش ضعيف. ده اسمه جهال. جهالة ايه؟ جهالة حال. فلين بجهال عندنا نوعين، او يكون متهم. متهم من اول ما تسمعها يعني متهم بالكذب او الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى ايه؟ متهم. او ان يكون المراد متهم في دينه، متهم في دينه يعني يكون زنديق او يخطي الكفر او نحو ذلك، او سيء الحفظ. سيء الحفظ، سوء الحفظ ايضا من المسوغات لضعف الرجل وبالتالي ضعف الاسلام. وسوء الحفظ بيجي من ايه؟ ازاي نعرف ان الرجل سيء الحفظ؟ حد عارف من العلماء لما يقولوا على فلان سيء الحفظ؟ او يهم كثيرا، او له اوهام، او لما يخلص كده يقول عليه سيء الحفظ عشان تعرفوا ان علم الرجال ده. ايوه ايه رواية ايه؟ رواية الحديث، جمع رواية الراجل نفسه. شوف جلالة علم الاسلام وعلم الرجال. اخوانا يحيى بن معين ما يقدرش يقول على فلان انه سيء الحفظ الا انه يعرف كل الاحاديث او معظم الاحاديث اللي رواها الراوي ويقارنها باحاديث غيره من الثقات. فاذا غلبت اوهامه وكثر غلطه قال عليه ايه؟ سيء الحفظ. اما اذا غلبت الوثاقه في احاديث وشابهت احاديث واحاديث ثقات مدرجه مع الايه؟ مع الثقات. تخيل يعني عشان يقولوا مثلا على مؤمن ابن اسماعيل صدوق له اوهام، او على مثلا واحد من الرواة انه سيء الحفظ او كثير الغلط، ما كانتش اكتشاف او كده اعتبار، لا ده كانت مسألة بتحتاج الى ليالي طوال بل اسابيع يدرس فيها الامام الناقد، يدرس فيها احاديث الراوي الواحد عشان يعرف الراوي ده من الحفاظ المتقنين ولا من سيئ الحفظ. لدرجة ان بعض الحفاظ زي ابن عدي نكتب اسمه الكامل في الضعفاء، ابن عدي ده اصل الدين القدرة على سفر روايات الرواة، انه كان من ثقة نفسه كان يقول وليست له الا بضع احاديث اخطأ فيها. الله اكبر، يعني درجة انه دور على كل احاديثه وقاسها وسبرها مع احاديث الثقات وتبين لي ان معظم الاحاديث كلها كده بقى سليمه وشبيه الثقات الا ثلاث احاديث اخطا فيها. واحيانا ابن عدي يعينها. علم الاسناد ده شيء عظيم، حتى المستشرقين يقولون فلتأنى امه الاسلام بهذا العلم، لان العلم الذي به نستطيع ان نتوسع او ان نستنكر وصول هذه السنن او هذه النصوص عن المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم او المبلغ عن المشرع. الشاهد ان الجهاله ان الضعف في الاسلام يكون بجهاله احد الرواه او استهانه او سوء حفظه. واما السبب الثاني لانه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، قال لك لان الضعف في الحديث الضعف يكون اما لسقوط في الاسلام، اما لسبب فقد في الاسلام او ضعف في الراوي. عند المحدثين الكتب المصطلح كده، ضعف الحديث يكون لسببين، اما لفقد في الاسناد او لضعف في الراوي. ضعف في الراوي يكون مجهول، يكون متهم، سيء الحفظ، هكذا. فقد في الاسناد يكون في انقطاع، يكون في اعضال، يكون في ارسال الى اخره. او ان يكون الضعف في المتن وهو السبب الثالث، او لم يضبط لفظ الحديث. يعني ايه لم يضبط لفظ الحديث؟ يعني هو سمع الحديث لكن ما قدرش يضبط الفاظه. فبالتالي لانه لم يضبط الفاظه ولم يحفظ منطوق الحديث تماما لا يستطيع ان يعمل لمقتضاه، لان لو هيعمل لمقتضاه هيعمل بلفظ غير مستوجب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. لازم يغلب على ظنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ، لانه لو تصرف في الروايه بلفظه هو لا يامن ان يكون اللفظ المروي يكون لفظه هو مش لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء لما اختلفوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث القول بالتفصيل، وهو يجوز الرواية المعنى لمن هو أهل لذلك إذا كان قادرا على التصرف في الألفاظ وفهم مقتضيات الألفاظ، عنده قدرة على فهم الألفاظ ويعرف معانيها ومدلولاتها، يبقى ممكن يروي الحديث بالمعنى. إنما واحد أعجمي ما يستطيع ان يفهم اللفظ العربي فهما عميقا، هذا ليس له حق الرواية بالمعنى. ده عشان انت مش قادر تقيم لفظه، مش قادر تقيم لفظه. الكلام ده قبل التدوين، انما بعد التدوين قال كثير من العلماء لا يجوز الرواية بالمعنى ابدا، لا يجوز الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التدوين بالمعنى ابدا. انما الكلام ده الخلاف ده في عصر ما قبل التدوين لما كانوا بيستعملوا ايه المشافهة في الرواية. انما انت عندك البخاري موجود ورياض الصالحين موجود والكتب محددة والالفاظ مضبوطة وكل شيء، فلا يسعك ان تروي بالمعنى. اما اذا رويت بالمعنى فلابد ان تصرح بان هذا الذي رويته بالمعنى وليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول ان الحديث ممكن يصل ولكن يصل باسناد ضعيف لاحد الاسباب الثلاث، مع ان ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل بان يكون غيره يعلم عن المجهول. مكتوب عندك مين؟ صلحه. يعلم عن المجهول عنده الثقة، او يكون قد رواه غير اولئك المجروحين عنده. الحديث اللي بلغ ذا الاسناد في مجهول يكون المجهول اللي كان مجهول عند العالم الفلاني معروف وثقة عند مين؟ عند امام تاني. فالامام التاني ده يكون وصول الحديث صحيح لكن وصل للعالم الاولاني وسنه ضعيف. فتأتى من ذلك ان العالم الاولاني لم يقل بالحديث والعالم التاني قال به. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الاسناد. خلاص انا حد من عند قوله مع ان ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل. بان يكون غيره يعلم من المجهول المجهول عنده الثقة، يعني يعرف ان المجهول ده ثقة، او يكون قد رواه غير اولئك المجروحين عنده. لحد هنا ده كل ده راجع على السبب الاول. السبب الاول ان فيه محدثه او غير محدثه مجهول او مستهان او سيء، لكن من طريق ثاني لامام اخر زالت هذه الجهالة وزال اولئك المجروحون الذين رووا هذا الحديث. او قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، ده السبب الثاني. واما لانه لم يبلغه مسندا بل منقطعا للعالم الاولاني ده، لكن بلغ العالم الثاني بلغه الحديث باسناد ايه؟ باسناد متصل منقطع. وقد الثالث بقى، وقد طلق الفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ. المسألة الثالثة الناس او لم يضبط لفظ الحديث، يا بابا ايه بالنسبة له؟ لا، ممكن يكون انضبط عند احد الائمة الاخرين. يبقى الامام الثاني ده عمل بالحديث والاولاني لم يعمل بالحديث، او لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. هذه الجملة الاخيرة اللي هي ورود الشواهد والمتابعات في حق كل هذه الاسباب، لان ورود الشواهد والمتابعات تجبر اي نقص، سواء كان ضعفا في الاسناد في الرواه او سقطا في الاسناد او خللا في المتن المروي. قال وهذا ايضا كثير جدا وهو من التابعين والتابعين. وهذا ايضا كثير جدا، وهذا عائد على ايه؟ السبب الثاني. طب ايضا يعني ايه؟ يعني ايضا زي الاولاني. يعني ايضا يعني ايه؟ السبب الاول ايضا بقى يعني ايه؟ ايضا رجوعا، لان آض يئيد ايضا. آض يعني رجع، آض يئيد ايضا. وهذا رجوعا لنلحظ السبب الاول كثير جدا، يعني زي ايه؟ زي السبب الاول. فايضا يعني رجوعا مع لحظ السبب الاول هو كالسبب الاول في الكثرة. وهذا ايضا اي رجوعا للسبب الاول كثير مثله جدا. وهذا ايضا كثير جدا وهو من التابعين وتابعيهم، الى الائمه المشهورين من بعدهم اكثر من العصر الاول، اكثر من العصر الاول.
وهو من التابعين وتابعيهم الى الائمه المشهورين من بعدهم اكثر من العصر الاول او كثير من القسم الاول. يعني هذه الأكثرية أيضا كثير منها من القسم الأول. القسم الأول اللي احنا قلنا ايه هو؟ ها؟ لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسلام مجهول عنده أو مشاه وسائل الحفظ، يدل على ذلك قوله بعد ذلك: فإن الأحاديث قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، أي من وجه كونها وصلت من طرق صحيحة، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر اللي هو الوجه الضعيف. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث، تعليق القول بموجب ولا بموجب؟ بموجب ولا بموجب؟ قلناها دي بالفتح ولا بالكسر؟ ها بالكسر. طب يعني ايه موجب ويعني ايه موجب؟ يعني ايه موجب بالفتح؟ مقتضى ايه؟ يعني ايه مقتضى حديث؟ معناها مدلول حكمه ده الموجب، انما الموجب اللي هو الحديث نفسه، الحديث بيوجب الحكم، الحكم اللي طلع منه بقى موجب اسم مفعول، موجب اسم فاعل اوجب الحكم لان الحديث هو اللي اوجب الحكم، الموجب اسم مفعول لان الحكم وجب بالايه؟ وجب بالحديث. فهنا بقى ولهذا وجد في كلام غير واحد لان تعليق القول في موجب الحديث يعني بحكم الحديث على صحته، يعني يعلق القول بالحكم الذي اخذ من الحديث على القول بصحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا فإن كان صحيحا فهو قولي. وأكثر ما يروى هذا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإنه علق كثيرا من المسائل على القول بصحتها، يعني هو الحديث اللي ورد له في المسألة ضعيف ولم يستطع أن يقول بمقتضى الحديث لأنه ضعيف، فقال فإن كان الحديث ضعيفا فأنا أقول به. لذلك صنف الإمام الصبكي كتاب سماه معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، أورد فيه كثير من المسائل التي خالف الإمام الشافعي فيها مقتضى ظواهر الأحاديث لأن هذه الأحاديث صحيحة، وقال إن مقتضى مذهب الإمام الشافعي أن يفتى بمقتضى هذه الأحاديث لأن الإمام الشافعي أمر بالأخذ بها والرجوع إليها متى ثبتت صحتها، أما وقد ثبتت صحتها فلا بد من القول بها. اللي هي إيه؟ اللي هي الأحاديث. اللي هي إيه؟ الأحاديث. طيب في شيء مش مفهوم في السادين اللي فاتوا دول؟ الدين في موضوع حلق اللحية وأن هذا حرام، وإن كان فماذا إذا خيرت بين الأحلق أو أترك العمل وجزاك الله خير. أوان التخيير ده غير واقع، يعني غير مسلم، بمعنى إنك ممكن تعمل مشاكل إذا كان قطاع خاص، إلا إذا كان إيه؟ قطاع خاص. لكن على العموم لو ألجئت إلى ذلك، لو ألجئت إلى ذلك حكم فريض الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بناء على إن إعفاء اللحية واجب عند جميع العلماء. إعفاء اللحية واجب، العلماء لم يختلفوا في الحلق إنما اختلفوا في الأخذ، إنما الواجب إعفاء اللحية، وحكى الإجماع في ابن حزم في مراتب الإجماع، وهو من أعلى الكتب وأبسط الكتب في ضبط الإجماع، وعلى الكتاب كتاب اسمه نقد مراتب الاجماع لشيخ الاسلام ابن تيميه، نقد فيه اجماعات ابن تيميه واقره على هذا الاجماع. نقد الاجماع الذي حكاه ابن حزم قال: واتفقوا، اي العلماء واتفقوا ان حلق جميع اللحيه مثله لا تجوز، ومقتضى الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر باعفائها والنهي عن حلقها، كما روى في الصحيحين: اعفوا اللحى ودون الشوارب، وقال ابخوا اللحى، وقال اوفروا اللحى، وقال اطلقوا اللحى. أمرك بعفاء اللحية هو الذي سيرزقك. زواج النصرانية، وهل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من ماريا وهي ما زالت مسيحية؟ أسلمت لإجماع العلماء، ماريا الصبية أسلمت.
ولكن زواج النصرانية او زواج الكتابية عموما يجوز على قول جماهير العلماء لنص الآية لسورة المائدة. لكن الكلام هنا في ان الزواج يرغب من ورائه الهدوء والطمأنينة والسكينة والمشاركة مع المرأة في تربية الأجيال. فإذا كانت الكفاءة مشترطة حتى يستطيع الزوجان التوائم والاستمرار في الحياة في الأمور العادية كالغنى والحالة الاجتماعية والمستوى الثقافي ونحو ذلك، فأن يكون ذلك مطلوبا في الدين من باب أولى. هو طبعا لا يشترط الكفاءة من المرأة، المرأة إذا كانت أطول من الرجل دينا فلا يشترط، لكن يشترط حتى تستطيع أن تربي الأجيال بطريقة سليمة. لأن كيف تستطيع تربي أولادك؟ هيتربوا فين؟ بين الكنيسة والمسجد؟ طب هي تشرب خمرة، هيتربوا فين؟ بين البيت والخمرة؟ ألا لا تجتمع؟ ما حكم هي في المسألة النظر إليها من هذه الزاوية، ليس من زاوية يجوز ولا لا يجوز، ومن يجوز يجوز. لكن تدور وشوف بقى اللي هيطلع لك إيه؟ ما حكم من يسجد بعد الانتهاء والتسليم من صلاتي الصبح والعصر لأن الملائكة تشهدها بين الصلاتين؟ لم يصح ذلك ولم يرد ذلك. ان الملائكة تشهد ما بين الصبح والعصر، لكن ورد شهود الملائكة لصلاة الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. ولكن السجود المفرد ان الانسان كده قاعد في امان الناس، زي ما نشوف بعض الناس قاعد في امان الناس لقيته فجأة كده قام سجد، كنت بتعمل ايه؟ كنت بدعي. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ اختلف فيه العلماء. قال العلماء يقول انها بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ الاسلامي تاني اجازها كما في كتاب الاختيارات للامام البعلي، أورد في اختيارات كده الثانية وذكر أن هذا يجوز، ولكن لا على سبيل المداومة حتى لا تكون سنة، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخرج سجودا إلا سجود تلاوة وسجود الشكر. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وقبل صلاة الظهر يعني قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا، وما بعد العصر حتى غروبها غروب الشمس. هل دعاء شرب الماء فيه تستعين إيه؟ حسنا، هو دعاء شرب الماء نعرف بسم الله أول ما يشرب أخي يشرب الحمد لله، الحمد لله الذي أقامنا وكفانا، ده لو ساغي يعني. وأيضا دعاء السواك فيه 10 حسنات، هو دعاء السواك عرفوش ولم أظن لا يصح. طفل صغير لم يختتن ثم قام أهله يوما فضاعا فوجدوه فتن وبه دم كثير إلا أنه قلت فيه قطعة صغيرة لم تقطع، فقيل إن الملائكة فعلت ذلك. ثم رأي الدين، رأي الدين حيولي في الموضوع ده، أولا رأي الدين ملوش رأي، الدين له حكم، الرأي ده الإنسان إيه رأي فلان إيه رأي علان، لكن الدين له حكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. لكن الرأي ده رأي محمد ورأي حسنين في الجنة ظلال، هل ذلك الظل لوجود شمس في الجنة؟ لا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، وإن كان هناك ظل فهو ظل تسقي عرش الرحمن تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.